بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من ديوان الإفتاء، والله الموفق والمستعان. تقدم معنا الكلام إخوتي وأخواتي في أن المسح على الخفين رخصة للمقيم والمسافر والرجل والمرأة، وهي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، وأن المسح على الخفين مروي عن أكثر من 70 صحابيا رضوان الله عليهم أجمعين، وما أنكره إلا المبتدعة. والمسح على الخفين له شروط: أن يكون الخفان من جلد طاهر مخروز ساتر لمحل الفرض يمكن تتابع المشي فيه عادة، وألا يكون لابسه عاصيا بلبسه، ما يكون مسروقا ولا مغصوبا، لأن العاصي ما يستفيد من الرخصة. وتقدم معنا الكلام أيضا في أنه لا بد أن يكون الماسح قد لبس خفيه على طهارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمغيرة بن شعبة رضي الله عنه: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. وأما مدة المسح عند جماهير العلماء فهي يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر. والناس في هذه الخفاف نسبة لحرارة الجو، ولأنهم ليسوا بحاجة إليها، لكن بعضهم قد يستعمل الجوارب، إما وقاية من البرد أحيانا، وإما ترفها وتجملا، لأنه جرى عرف الناس بأن الحذاء ما يلبس إلا ومعه جورب. فهل يصح المسح على الجوارب أم لا؟ المالكية رحمهم الله يقولون: لا بد للجورب الذي يمسح عليه أن يكون باطنه، أن يكون أسفله من جلد. وثبت من حديث المغيرة رضي الله عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح على الجوربين، ولذلك يصح المسح على الجوربين إذا كان صفيقين ساترين، وكان اللابس قد لبسهما على طهارة، فإنه يجوز له أن يمسح. ما هي صفة المسح؟ أن يأخذ الماء، ما ينقل الماء إلى الخف، وإنما ينفض الماء من يده، ثم يبدأ من أطراف أصابعه فيمسح على ظاهر خفه. هذا هو الفرض وهذا هو المطلوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ظاهر خفيه، فيمسح بيده اليمنى على رجله اليمنى، ويمسح بيده اليسرى على رجله اليسرى. وكما قال علي رضي الله عنه فيما رواه أبو داود والترمذي: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، أو لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح على ظاهر خفيه. المالكية رحمه الله يقولون: المسح على الظاهر والفرض، والمسح على الأسفل أو الباطن سنة، استدلالا بنفس حديث علي رضي الله عن. قال علماؤنا رحمهم الله: يكره تتبع تكاميشه وغضونه، لأن المسح مبناه على التخفيف، يعني ما يبدأ الإنسان يتتبع المسارب والخفايا، وإنما يمسح هكذا على ظاهره من غير استيعاب ولا تتبع. وكذلك يكره تكرار المسح. الحمد لله رب العالمين، هديكم الله يصلح بالكم. أقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام ما مسح إلا مرة واحدة، ولذلك يكره تكرار المسح، لأن مبناه على التخفيف. طيب ما هي مبطلات المسح؟ أولا من مبطلات المسح الجنابة. الجنابة لو أن الإنسان أصابه ما يوجب الغسل من التقاء الختانين أو خروج المني في المنام مطلقا أو في اليقظة بشهوة، فإنه ينزع خفيه ويغسل سائر جسده ورجليه. ثم ثانيا يبطل المسح بنزع الخفين أو أحدهما. إذا نزع أحد خفيه وجب عليه أن ينزع الآخر ويغسل رجليه. مما يتعلق بالكلام عن المسح أيضا المسح على الجبيرة. مثلا إنسان قد يصاب بكسر عافانا الله وإياكم، فيوضع على محل الكسر جبيرة، قد يكون في يده، قد يكون في رجله. قد يصاب الإنسان بداء أو مرض فتوضع عصابة، هذا الرباط الذي يكون على محل الجرح. أو بعض الناس قد يجري عملية جراحية فتعصب عينه ويقال له لا تنزع يعني هذه العصابة إلا بعد كذا من الأيام. فما الحكم في تلك الحال؟ نقول الحكم المسح، لأنه يجوز للإنسان أن يمسح على الجبيرة وعلى العصابة أو على الرباط الذي يكون على موضع الجرح. هذا فيما لو كان غسله يسبب ألما أو يؤخر برأة. أما إذا كان غسل العضو المكسور أو العضو المصاب قد يسبب إتلاف عضو أو إذهاب حاسة، فها هنا نقول ما نقول يجوز المسح، بل نقول يجب المسح ويحرم عليه أن يغسل، لأن الله تعالى قال ولا تقتلوا أنفسكم، ولأن الله تعالى قال وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. والأصل في ذلك ما ثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابته شجة، يعني شجة في رأسه، فثم نام فاحتلم، فسأل بعض الصحابة هل تجدون لي من رخصة، يعني هل يجوز لي أن أتيمم؟ فقالوا لا، لا بد أن تغتسل. فاغتسل الرجل فمات، أو في بعض الروايات فكز فمات. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قتلوه، قتلهم الله، هلا سألوا إذ جهلوا، إنما شفاء العي السؤال، العي الجهل. ثم قال صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيه أن يعصب على جرحه ويمسح عليه ويغسل سائر جسده. بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنه يحرم القول على الله بغير علم، وأن القائل على الله بغير علم قد استحق أن يدعو عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالهلاك، وأنهم يتحملون وزر مقتلة ذلك الرجل، وأن الإنسان إذا أصابه جرح فإنه يمسح عليه إذا كان غسله يضر به، ثم بعد ذلك يغسل سائر جسده. طيب ما هي كيفية المسح؟ مثل ما قيل في المسح على الخفين، الإنسان يبل يده بالماء، ما ينقل الماء إلى موضع الجرح، وإنما يبل يده بالماء ثم بعد ذلك يمسح على الجبيرة. ولو كان الشد أو لو كان الجبس مثلا قد تجاوز موضع الكسر، يعني ربما يكون الكسر مثلا في المفصل، لكن ضرورة الشد قد اقتضت أن تمتد الجبيرة إلى المرفق، يمسح عليها يعني كلها، ولا حرج في ذلك إن شاء الله. ومثله أيضا لو كان على رأسه يعني عصابة أو غطاء بسبب جراحة ونحوها، فإنه يمسح عليها ويقيها الماء ثم بعد ذلك يغسل سائر جسده. هذا فيما لو كان المصاب عضوا أو عضوين ونحو ذلك. أما إذا كان المصاب أغلب الجسد وما بقي سليما إلا عضو أو عضوين كيد أو رجل ونحوهما، يعني بعض الناس مثلا عافانا الله وإياكم قد يصاب في حادث سيارة أو في غيرها فيبقى في المستشفى وقد ربط سائر جسده، ما بقي يعني عضو سليم إلا اليسير إلا القليل، في هذه الحالة ينتقل إلى التيمم. يعني إذا كان الأغلب هو السليم والمصاب عضو أو عضوين فإنه يغسل سائر جسده ويمسح على المصاب. أما إذا كان المصاب أغلب الجسم وما بقي سليم إلا اليسير ففي هذه الحالة التيمم، لأن تيمما كاملا خير من غسل ناقص، لأنه ما يمكن يغسل عضوا أو عضوين ثم ذلك يقول له امسح على سائر جسدك، أو يتوضأ في عضو أو عضوين ونقول له امسح على سائر أعضائك. ففي هذه الحالة ننظر إلى الأغلب وإلى الأقل. وهذا المسح يبطل بالبرء، لو أن الإنسان برئ المحل الذي كان يمسح عليه وزال العذر الذي به ففي هذه الحالة يرجع إلى الوضوء أو يرجع إلى الغسل. وكذلك يبطل بسقوط الجبيرة أو نزعها لعلاج أو غيره، يعني لو أن الجبيرة نزعت أو أنها سقطت ففي هذه الحالة لا بد من أن يغسل ذلك العضو ولا يجزئه المسح الذي كان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله أن يعينكم على حسن السؤال وأن يسددني في الجواب وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
عندي 4 أسئلة.
تفضل.
الأول، عندما أجلس في الحافلة بالغرب من رجل ماذا في ذلك؟ والثاني، تأخير، ما الحكم في تأخير صلاة العشاء؟ والثالث، إذا كنت منقبة فما حكم إصهار الوجه واليدين والرجلين في المنزل إذا كان هنالك رجال؟ والسؤال الرابع، بسأل عن صحة كتاب مكاشفة الغلوب من مختصر من المكاشفة الكبرى.
السلام عليكم.
ألو.
نعم تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
الله يبارك فيك. لو سمحت يا شيخ عندي 3 أسئلة.
نعم تفضلي. تفضلي.
أيوة. السؤال الأول، يعني أنا عندي طفل صغير، يعني في الصلاة بكون منزعجة جدا، بكون منزعجة في الصلاة جدا، يعني ما بقدر أكمل صلاتي، مثلا بكون أكملها باستعجال.
طيب.
يعني ما أقدر أتحصن، ما أقدر أسبح كذا، يعني حتى في الصلاة بكون بكي شديد، ما يعني ما بكون مشغولة في صلاتي دائما، يعني كل الصلاة ما أقدر أصلي، يعني صلاة أنا مطمئنة إلا صلاة العشاء.
طيب.
السؤال الثاني، ما حكم يعني إنسان طلق زوجته وهو في فراش المرض، مرض الموت؟
طيب.
السؤال الثالث، يعني إنسان رجل خير فأنا احتجت له فلوس فقمت مشيت له، لكن عشان هو غريب مني خجلته ما قدرت أقول له مثلا القروش أنا عايزها لحوجتي أنا وراي بنفسي، فقمت طلعتها باسم واحدة يعني وصرفت القروش أنا بنفسي، يعني ما عارفة يعني صحة الدين في شنو.
طيب. شكرا. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام الله وبركاته.
يا شيخنا، أنا كان قبل سنة كان نزلت السودان وكان عندي ذهب، يعني هو بالغ النصاب.
نعم.
يعني هو أكثر من 100 جرام الذهب.
نعم.
وأنا لما نزلت السودان على تأسيمه يعني كنت لابسه عادي ذهب زينة يعني.
طيب.
فلما قضيت جالسة جيت راجعة، يعني الناس ما تختلف علي، قالوا لي يعني خلي الذهب ده على تأسيمك، مثلا لو لقيت لك بيت أي أو أي مشروع نحن نبيعه وندخله لك في بيت في مشروع في أي حاجة. التغيير النيه هل بيوجد هنا الزكاه في الذهب دي على اساس انه تم يعني تم الحول؟
طيب طيب
السؤال الثاني يعني هل الـ 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 اذا فيه زكاه مثلا هل الزكاه في ال 85 بس او حتى الزياده الفيو دي يعني انا بطلع على زكاه؟
طيب
والسؤال الثالث في نفس الاتجاه يعني ال اسم شنو دي هل انا دي يعني مثلا الزكاة يعني مثلا كده في الحارة او في الحي يعني انسب زول او اكثر زول يعني انا ما يعني ما شايفه ان في زول مثلا كده ما عارف ادي منه. الحاجة الثالثة يعني انا هل ممكن لو عندي قروش تانية مثلا قروش خاصة بي يعني ممكن انا اطلع منها على اساس ما هي دي الزكاة تحت الذهب ولا لازم اصرف من الذهب نفسه واطلع منه؟
طيب
تاني يا شيخنا عندي طفل انا عمره 7 سنة بنوي مباراة في غرفة يعني داير اعرف برضه يعني انا بحطم يعني بتحسين الرسول صلى الله عليه وسلم للحسن والحسين لكن برضه يعني ده ما مطمئنه انا داير اعرف هل انا نوم براء ولا لازم معاه دول يعني
عمره كم؟
عمره 7 سنة.
طيب
الله يجزيك الف خير يا شيخنا
وإياك. طيب بالنسبه للاسئله التي طرحتها الاخوات بالنسبه لاسئله الاخت ايثار تقول الجلوس في الحافله بالقرب نقول بأنه يعني هذا الوضع وضع خاطئ والمفروض أن يكون يعني هناك أماكن للنساء مختلفة لأماكن عن أماكن الرجال من أجل أن ندفع يعني الفتنة عن الناس رجالا ونساء ومن أجل أن نحفظ كرامة الجميع رجالا ونساء. وأنا أقول لأخواتنا بأنه الأصل في المرأة يعني القرار في البيت ما تخرج من بيتها إلا لضرورة أو لحاجة وتخرج متحفظة في ملبسها وهيئتها وتخرج حافظة لحيائها وتجتهد في أن تجلس يعني إلى جوار امرأة. أما إذا جلست إلى جوار رجل فأيضا تجتهد في أن يعني ما يكون هناك تلاصق ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا أقصى ما نستطيع يعني قوله في هذه المسألة وإلا فالوضع يعني كله حقيقة خاطئ. بالنسبة لتأخير صلاة العشاء نقول بالنسبة للرجال لا بد أن يوقعوها في المسجد مع جماعة المسلمين لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نصلي الفرائض مع الجماعة. وأما بالنسبة لمن لا تجب عليه الجماعة كالمريض والمرأة فهؤلاء يسن لهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل الأول يعني مثلا في أيامنا هذه العشاء يدخل في 8:30 ولو أنهم صلوا إلى 10:30 إلى 11:00 فهذا أقرب إلى السنة إن شاء الله. أما بالنسبة لإظهار اليدين والرجلين نقول يعني أنا أعجب إذا كان الأخت منقبة كيف تستبيح أن تظهر يعني يديها ورجليها؟ ما ينبغي هذا لأنه اليدين بمعنى الذراعين ما في خلاف في وجوب يعني سترها وكذلك الرجلين بمعنى الساقين لا خلاف في وجوب سترها إنما هناك خلاف يسير في القدمين والذي عليه جمهور العلماء وهو الراجح بأن القدمين سترهما واجب سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة. فما يجوز لك يا إيثار أن تظهري اليدين والرجلين. أما بالنسبة لكتاب مكاشفة القلوب أنا قرأته من زمان يعني بعيد والله الآن ما أذكر أصلا ما كان موضوعه ولا ما فيه فما يحضرني الآن يعني جواب. أم إبراهيم من المتمة أقول بأن طفلها الصغير الذي يبكي في أثناء الصلاة فيشغلها عن صلاتها ويجعلها حريصة على الانتهاء منها بأسرع ما يكون خير لها لو أنها حملته لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى وهو حامل أمامة بنت زينب رضي الله عنهما فكان إذا سجد وضعها فإذا قام رفعها فهذا أفضل من تركه يبكي ويشوش عليك في صلاتك. أما من طلق في مرض الموت المخوف فهذا الذي يسميه علماؤنا بطلاق الفار، بطلاق الفار، الفار بتجديد الراء من الفرار، يعني فر من توريثها ما يريد يورث هذه المرأة، لما أيقن بأن هذا المرض سيعقبه موت غلب على ظنه ذلك، فبادر إلى تطليقها لئلا ترث. من إشراقات عثمان بن عفان عليه من الله الرضوان، وهو أحد الراشدين الأربعة الذين أمرنا بأن نستن بسنتهم وأن نقتدي بهديهم، عثمان رضي الله عنه قضى بتوريث امرأة من قضى بتوريث المرأة التي طلق زوجها في مرض الموت المخوف. أحد الصحابة رضي الله عنهم وهو عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته وهو في مرض الموت، فدخل عليه عثمان وقال له: قد طلقت فلانة؟ قال: نعم. فقال له: قد علمت أني سأورثها لو مت؟ فقال له عبد الرحمن: قد علمت، يعني أنا أعلم ذلك. يعني عثمان رضي الله عنه ظن أن عبد الرحمن ما يريد توريثها، لكن عبد الرحمن عليه من الله الرضوان قال له: قد علمت، يعني أنا أعلم أنك ستورثها، كأنه يقول له: أنا ما طلقتها فرارا من توريثها. فنقول: من طلق امرأته في مرض الموت المخوف فإنه يعامل بنقيض قصده ونورث تلك المرأة منه. أما كونك قد احتجت إلى مال فاستخرجته باسم غيرك حياء من أن يعلم قريبك بأنك محتاجة، فنرجو ألا حرج عليك في ذلك إن شاء الله. أم أحمد من السعودية أسئلتها كلها تدور عن الذهب، وتذكر بأنه كان عندها ذهب زينة يبلغ أكثر من 100 جرام، ثم بعد ذلك لما جاءت ورأى بعض الناس هذا الذهب قد لبسته قالوا لها: خيرا لك لو تركته، وبعد ذلك ربما نجد قطعة أرض مميزة أو شيئا من يستحق، فنضع هذا الذهب، نضع ثمنه في تلك الأرض، وقد نصحوها جزاهم الله خيرا. نقول: هذا الذهب إذا حال عليه الحول قد وجبت فيه الزكاة، لأنه تحول من ذهب زينة، تحول من حلية إلى كنز، والله عز وجل قد أوجب الزكاة في الذهب إذا كان كنزا. قال: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة. أجارني الله وإياك والمسلمين. فيا أم أحمد، تغيير النية موجب للزكاة في هذا الذهب، والزكاة واجبة في ربع عشره، ليس في 85 جرام الأولى فقط، وإنما مجموع هذا الذهب لو افترضنا بأنه مثلا 400 جرام، فربعها 100 فعشرها 40 وربع 10 جرامات، فننظر 10 جرامات هذه ما يعادلها من المال فنخرجه زكاة. طيب، هذه الزكاة نخرجها لمن؟ نخرجها لمن؟ أنسب من تدفع إليه الفقراء من الأرحام، فقراء المساكين من الأرحام. لو كان عندك أخت، لو كان عندك أخ مثلا، أو بعض بني الأخوة، أبناء الإخوة أو الأخوات محتاجون إما لأنهم فقراء أو مساكين، فهؤلاء أولى من غيرهم، لأن الله عز وجل قال: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة، وقال صلى الله عليه وسلم: أدناك أدناك، يعني الأقرب فالأقرب. وكما ذكرت لك ليس بالضرورة أن تخرجي من الذهب، لأني ربما لو أعطيتني ذهبا 10 جرامات ما أنتفع بها، لكن أخرج القيمة، قيمة هذا الذهب فهو أنفع. أما طفلك الذي عمره 7 سنوات حفظه الله ورعاه فلا حرج عليك لو أنه نام وحده. والآن يعني بعض علماء التربية يقولون الأفضل أن ينام الطفل وحده من الأيام الأولى، يعني ما يعود يعني إلى جوار أمه أو بين أمه وأبيه، بل الأفضل أن نعوده أن يكون في مكان منعزل، والله تعالى أعلم. السلام عليكم.
ألو.
تفضل يا عبد العزيز، هات ما عندك.
بسيط توضح، انت تتكلم بسيط في الريبة، لأنه طبعا في الزمن ده انتشر يعني إنسان يدي دول قروش كاش 5 مليون 10 مليون ولا 2 مليون وقل لي بعد 6 شهور بعد شهرين تديلها يعني بزيادة.
السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور عبد الحي، العبث والحركة في الصلاة، فهل هناك حد معين من الحركة يبطل الصلاة؟ وهل لتحديده بثلاث حركات متواليات أصل؟ وبماذا تنصحون من يكثر من العبث في الصلاة؟
أحسن الله إليك وبارك فيك.
السؤال الثاني دكتور عبد الحي، إذا طهرت المرأة من الحيض في وقت العصر تصلي الظهر أو طهرت في العشاء تصلي مع العشاء المغرب؟
طيب حاضر، أبشر جزاك الله خيرا. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. كيف؟
أهلا وسهلا ومرحبا.
الله يجزيك خير يا
حي الله صديقا.
الله يبارك فيك. أنا في عندي أسئلة كده، مشيت الأسبوع الماضي عمرة.
طيب.
وكان معي ولد صغير كده، أبوه قال لي سوقوا معاك العمرة، وبعدين الشافعي راح مني في الطواف.
طيب.
في الشوط الأخير الشوط الثالث شاف انت رحت ليه ما لقيته.
طيب.
بعدين في اللحظات دي قام صلاة الصبح.
طيب.
وقفنا الطواف وصلينا الصبح، جيت رجعت إلى المقام طبعا أخرت شوية، فتشت ما لقيته. صليت في صلاتي إلى رجعتين في السجود في الرجعة الثانية، شكيت إنها سجدة واحدة في الرجعة الثانية. بعدين سلمت من الرجعتين و غلط على ظني انها سجدة واحدة. في اللحظة دي تحولت من الزحمة المحلية وعدت الرجعتين، ما عارف يعني كيف رجعتين.
طيب.
والثاني السؤال اللي بدر في الرجعتين دي للسجود، كيف العمل في حالة الشك في السجدة الواحدة؟ اذا كان انا شكيت قبل ما اسلم واتصرف كيف؟ والله بعد ما اسلم اتصرف كيف؟
طيب.
السؤال الثاني، ايوه السؤال الثاني عدم الموالاة في العمر، يعني انا فرقتها يعني عن كله لا يستعي فتشتري
بعض الرجعتين، فتشتري بعض الطواف، فتشتري
فرقتها
وبقت ما شلعك إذا
ما عارف.
طيب شكرا.
الله يبارك فيك.
السلام عليكم.
عليكم السلام والله.
مرحبا بكم.
شهد دكتور عبد الحي يوسف.
حي الله صلاح الدين.
كيف حالك يا أخي؟
تفضل.
عندي سؤالين.
نعم.
السؤال الأول، جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه من الصلاة إلى الصلاة ومن الجمعة إلى الجمعة ومن رمضان إلى رمضان كفارات لما بينهما مجتنب الكبائر، وقال تعالى في القرآن إن تجتنبوا كبائر ما تنهون في آخر الآية فنرجو توضيح المقصود بالكبائر.
طيب.
في القرآن وفي السنة. السؤال الثاني، تفسير الآية اللي يقول ومن يعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره من غيمة الآية.
طيب.
شكرا يا مولانا.
بارك الله فيك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا ومرحبا.
الشيخ عبد الحي.
أهلا بك.
متعك الله بالصحة والعافية.
آمين وإياك والمسلمين.
عندي سؤال واحد.
نعم تفضل.
فيها قرآنية بتقول ولا تقف فيما ليس لك به علم.
نعم.
وجزاك الله خير.
طيب يا أبا بكر شكرا.
طيب.
طيب هذه أسئلة نافعة مفيدة إن شاء الله. ونبدأ بأسئلة أخينا عبد العزيز، أو سؤال أخونا عبد العزيز بابكر من رفاعة، يقول بأنه جرت عادة بعض الناس بأن أحدهم يقرض الآخر 5000 ويشترط عليه أنه بعد 6 أشهر يردها إليه بزيادة. نقول هذا التعامل هو يعني عين الربا الذي حرمه الله عز وجل، هو يعني ربا الجاهلية، ويسمى أيضا ربا الديون. وهو ويسمى أيضا ربا النسيئة، ويسمى ربا الفضل، يعني جمع كل الأنواع، ففيه ربا الفضل لأنه مال بمال من جنسه مع زيادة مع فضل، ويسمى ربا النسيئة لأن الزيادة مشترطة مع التأخير، ويسمى ربا الديون لأنه مترتب على قرض، وهذا هو عين ربا الجاهلية الذي حرمه الله عز وجل في القرآن بقوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. وبقوله سبحانه: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف أمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقد عده رسول الله صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات، وأخبر أنه من الذنوب الكبار، وقال: درهم واحد من الربا أشد من 36 زنية، وقال: الربا 73 بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه عياذا بالله. فيا عبد العزيز بارك الله فيك، أخبر من وراءك من الناس، ومن سمع هذا الحديث فليبلغ من لم يسمع، لأن الربا خراب ودمار في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فيمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. وأما في الآخرة فقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرى النائم أنه أتاه رجلان فقال: انطلق بنا، فانطلقت معهما. الحديث في البخاري عن جابر بن سمرة رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر يعني من بين ما رأى بأن إنسانا يعني يسبح في 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 بركة من الدم، كلما أراد أن يخرج فإنه يلقم في فيه يعني حجرا فيعود كما كان. لما سأل أخبر عليه الصلاة والسلام أن هؤلاء هم أكلت الربا، فالربا لا خير فيه لا في الدنيا ولا في الآخرة، وهو مؤد إلى جملة عظيمة من المفاسد الاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية. أخونا كمال من خشم القربة سأل عن الحركة في الصلاة. نقول: الأصل بأن المسلم يقف في صلاته خاشعا، يرمي ببصره نجده، حال قيامه يضع يمناه على يسراه متبتلا متخشعا غير متشاغل ولا ملتفت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الالتفات قال: اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. طيب، لو أن الإنسان تحرك في صلاته حركة أو حركتين أو ثلاثا أو أكثر لحاجة فلا حرج إن شاء الله، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في صلاته يعني أمسك بشيء، الصحابة لما سألوه قال لهم: جاء عدو الله يقطع علي صلاتي فأمسكته وخنقته حتى سال لعابه على يدي، ولو شئت لربطته في سارية المسجد حتى يلعب به صبيان المدينة، لكني تذكرت دعوة أخي سليمان: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخسوف تناول شيئا ثم بعد ذلك رجع القهقرة والناس رجعوا حتى ركب بعضهم بعضا، وبعد الصلاة قال: رأيت في مقامي هذا الجنة، وعرض لي عنقود من عنبها لو تناولته لأكلت منه ما بقيت الدنيا، ورأيت النار فلم أرى كاليوم قط منظرا أفظع، ورأيت أكثر أهلها من النساء. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كما مضى معنا صلى وهو حامل أمامة بنت زينب، فكان إذا سجد وضعها فإذا قام رفعها. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء وكان أبو بكر يصلي بالناس فتنحنحوا، فالتفت أبو بكر فرأى النبي عليه الصلاة والسلام أشار إليه: أما كانك، لكن أبا بكر بعدما حمد الله رجع القهقرة وتقدم النبي عليه الصلاة والسلام فأتم بالناس الصلاة. فها هنا حركة من الرسول عليه الصلاة والسلام وحركة من أبي بكر رضي الله عنه. الشافعية رحمهم الله لما حددوها بثلاث حركات لأنهم يقولون بأن الثلاثة هي يعني أول حد الكثرة، أول حد الكثرة، قالوا الحركة الكثيرة تبطل الصلاة، أول حد للكثرة ثلاث حركات، ولكن الراجح والعلم عند الله تعالى أنها أن بطلان الصلاة لا يتقيد بتلك أو بذلك العدد، وإنما بطلان الصلاة كما قال علماؤنا بحيث إذا رآه الرائي شك هل هذا يصلي أم لا، يعني بعض الناس في صلاته يعبث بلحيته ثم يفرك أنفه ثم يفرك عينيه ثم بعد ذلك يمسح على وجهه ويصلح عمامته ويعدل هندامه وربما ينظر في ساعته ثم بعد ذلك يحرك يديه في جيبه، وإذا دقت ساعة المسجد نظر إليها، وإذا الكهرباء كان انقطع ثم جاءت نظر إلى المراوح من أجل أن يتأكد هل يعني اشتغلت أو لا، وهكذا مثل هذا صلاته باطلة ما تصلح، لأن هذا إنسان عابث لاعب. أما يعني كما ذكرت لو كانت الحركات لو كانت أكثر من ثلاثا لكن دعت إليها حاجة فالصلاة صحيحة إن شاء الله. أخونا كمال سأل عن امرأة طهرت من الحيض في وقت صلاة العصر فماذا تصلي؟ يقول تصلي الظهر والعصر، يعني لو أن المرأة طهرت فاغتسلت وبقي قبل الغروب ما يسع 5 ركعات فإنها تصلي الظهر والعصر، يعني إذا بقي ما يسع 4 ركعات الظهر وركعة من العصر فإنها تأتي بالظهر والعصر. كذلك لو طهرت بعد العشاء بما فإنها تصلي المغرب والعشاء، يعني لو اغتسلت ثم بقي على طلوع الفجر ما يسع 4 ركعات يعني الثلاثة التي هي صلاة المغرب وركعة من العشاء فإنها تصلي المغرب والعشاء، وبهذا أفتى جمهور الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. أخونا صديق من السعودية يعني ذكر قصة طويلة في أنه كان في عمرة في الأيام التي خلت وكان معه طفل صغير، وهذا الطفل قد انفلت منه في الشوط السابع، فبعد ذلك لما أكمل الشوط السابع وأقيمت صلاة الصبح صلى مع الناس، ثم بعد ذلك هو مشغول بهذا الطفل الذي ذهب، فلما ذهب يصلي ركعتي الطواف عند المقام شك، فلما شك أعاد الركعتين، ثم بعد ذلك شغل بالبحث عن الطفل ففصل بين الطواف والسعي. نقول يا أخي ما في حرج في هذا كله إن شاء الله وعمرتك صحيحة. أما فصلك بين الطواف والسعي فهو فصل يسير دعت إليه حاجة، يعني أنت ما طفت ثم ذهبت فنمت ولا ذهبت لتفطر، وإنما ذهبت تبحث عن هذا الطفل ورجعت مباشرة ف سعيتها. وبعض يعني أهل العلم ما يرى أن الموالاة بين الطواف والسعي يعني شرط لا بد منه، فأيما كان الأمر فأنت معذور، الواجبات تسقط مع العذر، العذر الذي يمنع الإتيان بها. وأما بالنسبة لشكك يا أخي فاعلم بأن الشك لا يوجب الإعادة، وإنما الإنسان يبني على ما استيقن، يبني على ما استيقن، فإذا لم يستيقن فإنه يأتي بالشيء الذي شك فيه، يعني لو أنك شككت هل سجدت 1 أم 2 تبني على اليقين، إذا استيقنت أنهما سجدتان خلاص يكفي، أما إذا استمر معك الشك فتفترض بأنها يعني سجدة واحدة وتأتي بالثانية لأن الأصل عدمها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته هل صلى 2 أم 3 فليجعلها 2، وإذا شك هل صلى 3 أو 4 فليجعلها 3، هذا هو المطلوب منك. أما صلاح الدين من العشرة فقد سأل عن قول ربنا جل جلاله إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فما هي الكبائر؟ الكبائر بعض العلماء قالوا هي كل الذنوب، ولكن الصحيح بأنها ليست كل الذنوب وإنما نوع معين من الذنوب، لأن الله عز وجل استثنى فقال الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، فبين أن من الذنوب كبائر ومنها لمم. فما هي الكبائر؟ الكبائر ليست محصورة في عدد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث سبعا: الشرك بالله والسحر وقتل النفس وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وذكر في حديث آخر اليمين الغموس وعقوق الوالدين وشهادة الزور، وذكر في حديث آخر أن يسب الرجل والديه، قالوا كيف يسب الرجل والديه؟ قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه، يعني كأنه يتسبب في أن يسب أبوه أن تسب أمه. ولذلك وضعوا للكبيرة ضابطا فقالوا الكبيرة كل ذنب ترتب عليه لعن أو حد أو وعيد بالنار، ترتب عليه لعن، الذنوب التي فيها لعن، كقول الله عز وجل: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك ألعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. أو كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من لعن والديه، لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من عمل عملا قوم لوط، لعن الله النامصة والمتنمصة. كل ذنب فيه لعنة فهو كبيرة، كذلك كل ذنب فيه حد كالسرقة والحرابة والزنا والقذف والخمر والردة، هذه كلها كبائر. أو ما توعد عليه بالنار، كقول النبي عليه الصلاة والسلام: من كتم علما نافعا أو من سئل عن علم يعلمه فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. وكقوله: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق أولئك لهم النار يوم القيامة. فالذنب الذي فيه وعيد بالنار هو من كبائر الذنوب، نسأل الله أن يجنبنا. وسؤاله الثاني يقول: ما تفسير قول ربنا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا؟ هذه الآية المباركة جاءت في سياق التعقيب على قصة آدم عليه السلام حين أسكنه ربه الجنة مع زوجه الطيبة حواء عليها السلام، وبذل له الوعد: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. حصلت وسوسة من الشيطان فأخرجهما ربهما من الجنة، وعصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، قال: اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. من اتبع هدى الله عز وجل لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ومن أعرض عن ذكري، أي ما أنزله الله عز وجل من الوحي على أنبيائه ورسله صلوات الله وسلامه عليه، أعرض عنه واتبع هواه، فإن له معيشة ضنكا في الدنيا، ولو كان ذا مال كثير وجاه عريض فإنه يعيش في ضنك، لأن الحياة لا تطيب إلا بذكر الله واتباع هداه. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، أي في الدنيا، ونحشره يوم القيامة أعمى، كما قال سبحانه: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا ومرحبا.
الله يبارك فيك. بس بذا عن التعامل بالأسهم والودائع الاستثمارية الآن في البنوك التجارية، يعني أرباحها حلال ولا فيها
حاجة؟ التعامل بالأسهم
والودائع الاستثمارية، نعم، شهادات الشهامة غيرها والأسهم في البنوك.
أبشر يا محمد.
الله يسلمك.
السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ عبد الحي.
عليكم السلام يا شيخ إدريس.
يا أخي جزاكم الله خير على البرامج الطيبة. ربنا يجعلكم
جزاك
الله خير. يا أخي دكتور في أمة الإسلام إحنا بنشهد شهادة توحيد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الأمة السابقة الشهادة بتاعتهم يعني هل كان واحد بيشهد؟ طبعا الرسل برضو أرسلوا بشهادة التوحيد.
طيب.
لكن هل الشهادة اللي كانوا بنطقوها هل بيقولوا مثلا لأمة سيدنا لأمة نوح مثلا عليه السلام هل كانوا بيقولوا أشهد أن لا إله إلا الله نوح محمد نوح رسول الله ولا بيقولوا أشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله؟
طيب شكرا.
هذا السؤال.
طيب جزاك الله خيرا.
بعدين السؤال الثاني الآية القرآنية بتقول كذلك جعلناكم مرسلين تكون على الناس يكون شهداء على الناس ويكون رسلين عليكم. طيب. كيف الواحد منا يكون شهيد على الناس الناس من الأمة السابقة؟
طيب أبشر شكرا.
الله
أخونا أبو بكر محمد سأل عن قول الله عز وجل لا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الاقتفاء الاتباع ولا تقف مأخوذ من القفا قفا فلان أو قفا فلان أثر فلان أي اتبعه. شيء الذي ما عندك علم به لا تتكلم فيه ولا تهرف بما لا تعرف. وكما قال ابن مسعود رضي الله عنه يا أيها الناس من كان عنده علم فليقل به ومن لم يكن عنده علم فليقل الله أعلم. فإن من العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم. قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. أخونا محمد من الخرطوم سأل عن التعامل بالأسهم والودائع الاستثمارية في البنوك. أما بالنسبة للأسهم فلا حرج في التعامل بها إذا كانت في شركات تتعامل في المباح، يعني شركات تتعامل في الأمور المباحة كشركات المقاولات، شركات الاتصالات، شركات التنقيب عن البترول والمعادن وما أشبه ذلك. أما إذا كانت شركات تتعامل في الحرام كشركات التبغ مثلا أو في بعض البلاد شركات الخمور والعياذ بالله والتجار بها وتصنيعها فهذه أسهمها محرمة. لأن بالنسبة للودائع الاستثمارية أيضا لا حرج في إيداعها في البنوك شريطة ألا يكون البنك يشترط نسبة معينة من رأس المال على أنها فائدة على هذه الودائع. وبالنسبة للها هنا في البنوك اللي عندنا في السودان الربا ممنوع بالقانون. وأما بالنسبة لسؤال شيخ إدريس وكذلك جعلناكم أمة وسطا، الوسط هم العدول الخيار. جعل الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة وسطا أي جعلها أعدل الأمم وخيرها لتكونوا شهداء على الناس. كل نبي يوم القيامة يشهد بأنه بلغ قومه، فإذا قال قومه ما جاءنا من بشير ولا نذير يقال للنبي من يشهد لك؟ فيقول محمد وأمته. فنحن نشهد بأن الأنبياء جميعا صلوات الله وسلامه عليهم قد بلغوا أقوامهم وقاموا بما أوجب الله عليهم. ما الدليل؟ الدليل أن الله أخبرنا في القرآن مثلا قال عن نوح قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا إلى أن قال ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. وكذلك سائر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. أما شهادة التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله فقد جاء بها الأنبياء جميعا. قال الله عز وجل ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. وكذلك الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أخذ الله عليهم العهود والمواثيق أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم كما قال سبحانه وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فكل الأنبياء شهد لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله. طيب ها هنا أسئلة عن طريق الرسائل. من توفي زوجها وهي حامل عدة 4 أشهر أم حتى تضع الجنين؟ لا حتى تضع الجنين، لأن الله تعالى قال وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وهذه التي تسمى أم العدد. يقول بدل زجاج الريحة الفارغ بصابون، الفارغ بصابون هل يعتبر من الربا؟ لا ما ربا ولا شيء، بدلي بصابون ولا بشامبو كل ماشي. هل يجوز نمص الحواجب يسيرا للتجمل للزوج؟ لا لا يسيرا ولا كثيرا، طالما الحاجب طبيعي اتركيه على ما خلقه الله. زوجي يقطع الصلاة ماذا أعمل كي يداوم عليه؟ انصحيه وترفقي به ولعل الله يجعلك سببا في هدايته. قول الله تعالى ولا تقربوا النساء عند المحيض، لا الآية ليست كذلك، وإنما الآية فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، وهذه الآية فسرها النبي صلى الله عليه وسلم حين قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فيجوز للإنسان أن يستمتع بالحائض لكن الجماع في الفرج هو الممنوع. إلى هنا نتوقف، أسأل الله أن يجمعنا على الخير مرة بعد مرة، والسلام عليكم ورحمة الله.